أن يتواضع إلى حالة أنه يشعر المعلم بأدبه تجاهه وباحترامه، ولا يتكبر عليه حتى وإن كان هو يعرف العلم الذي يعلمه أو له رأي أصوب من رأي معلمه.
يعني تقصدون أن المتعلم أو الطالب طالب العلم أن لا يتكبر على العلم، ولا يتكبر على المعلم.
نعم.
ولا يتآمر على المعلم، بل يلقي إليه زمام أمره بالكلية في كل تفصيل، ويذعن لنصحه إذعان المريض الجاهل للطبيب كما قلتم، الطبيب المشفق الحاذق، وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويطلب الثواب والشرف بخدمته.
كذلك هناك أروي رواية عن الإمام الشافعي في الحقيقة جدا يعجبني. قال: كنت أصفح الورق بين يدي مالك. مالك كان أستاذ الإمام الشافعي، الإمام مالك أستاذ الإمام الشافعي. يقول الإمام الشافعي: كنت أصفح الورق بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة لئلا يسمع وقعها.
نعم.
ما أجمل تصرفات الناس المؤمنين الذين سبقونا تاريخيا في الالتزام بتعاليم الإسلام.
وقال الشعبي: صلى زيد بن ثابت على جنازة، يقول: فقربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه، فقال زيد: خلي عنه يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء. فقبل زيد ابن ثابت يده وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الإسلام رسم للمتعلم آداب مهمة جدا.
طبعا الخطوط الرئيسية لهذه الآداب التي يرسمها أهل البيت سلام الله عليهم، هذه الخطوط يمكن أن نجدها في النصوص، ويمكن أن تكون حسب العصر والمجتمع الذي يعيشه الأفراد المسلمون. فيمكن أن تكون في زمن مثلا الأستاذ يجلس في مقدمة الصف أمام الطلاب على الأرض، فحالة التواضع تتخذ شكلا معينا. في زماننا هذا لا قاعات الدرس والكراسي والمناضد للمعلم وغيرها، فقد يكون المجلس مجلس الطالب بشكل ينسجم مع
مجلس
المعلم في هذا العصر. ولكن نحن نأخذ الخطوط العريضة والخطوط الرئيسية، فمن جملة هذه الخطوط في حديث الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام في آداب المتعلم وحق المعلم، يقول صلوات الله عليه: فأما حق سائسك بالعلم، يعني معلمك، فالتعظيم له والتوقير لمجلسه وحسن الاستماع إليه والإقبال عليه والمعونة له على نفسك فيما لا غنى بك عنه من العلم، بأن تفرغ له عقلك وتحضره فهمك وتذكي له قلبك وتجلي له بصرك بترك اللذات ونقص الشهوات، وأن تعلم أنك فيما ألقى إليك رسوله إلى من لقيك من أهل الجهل فلازمك حسن التأدية عنه إليهم، ولا تخنه في تأدية رسالته والقيام بها عنه إذا تقلدتها، ولا قوة إلا بالله. لاحظوا حتى الأمور الدقيقة والبسيطة، أنه المتعلم عندما يستمع إلى المعلم هناك قضايا جدا دقيقة، أنه أولا حسن الاستماع للأستاذ، ثم حتى الإقبال على الأستاذ بالوجه، ينظر إلى وجه الأستاذ، إذا قرأ الأستاذ في الكتاب هو أيضا ينظر إلى الكتاب، لا ينشغل بشيء آخر.
وهذا كلها يعني هذه الأمور كلها ضمن إطار التواضع.
نعم.
تواضع الطالب للمعلم،
ليس فقط التواضع، وإنما حتى بالنسبة إلى طريقة وكيفية الاستماع إلى الدرس.
نعم.
التواضع للعلم وللعالم وللمعلم.
نعم.
نعم. وحتى بالنسبة للإنسان المتعلم كأدب له، كأدب له كيف ينشغل بالعلم.
نعم.
لا يكون ذهنه في مكان ونظره على الكتاب أو إلى المعلم.
استحضرني شاعر يقول: العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. أعزائنا المستمعين، بعد هذا الفاصل سنكمل الحوار بإذن الله، ابقوا معنا. أعزائنا المستمعين، لازلنا في آداب المتعلم المرسومة له من قبل الشارع الإسلامي، ونستمع لتكملة الحوار من الأستاذة فاطمة الأميري.
شكرا جزيلا. في الحقيقة آداب المتعلم كثيرة وحقوق المعلم كثيرة، فمن جملة هذه الحقوق في الحقيقة أن لا ينسى المتعلم حق أستاذه.
نعم.
ولا ينسى فضله. والمعلم في الحقيقة ليس شرطا أن يكون معلما طول عمر هذا الطالب معلما له. قد يكون معلما له في المرحلة الابتدائية أو في المرحلة المتوسطة أو في المرحلة الجامعية أستاذا له، يعني المهم تعلم
معين.
نعم. أنه تعلم منه شيئا ما. فهذا الفضل ينبغي أن لا ينسى من قبل المتعلم. حتى أن شوقي الشاعر العربي المعروف قال: قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. ففي الحقيقة فضل المعلم كفضل الرسول على البشرية صلوات الله عليه. وينبغي للولد المتعلم في هذا المجال أن لا ينسى أستاذه مدة حياته، يدعو له، وإذا تمكن من الاختلاف إليه وعيادته في بعض حالاته يرعى ذريته، أقاربه، أهل مودته بعد وفاته ورحيله، حتى يتعمد إلى زيارة قبره والاستغفار له بعد الموت والصدقة عنه. هذه كلها من مستحبات الإسلام. فهذه المسألة جدا مهمة. وقال أحدهم: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما يحيا. في الواقع عظيم مثل هذه الأقوال، أنها من الأفراد الذين التزموا بالإسلام وعرفوا حق المعلم وتأدبوا لهم، بحيث بقوا يعيشون هذا الفضل وهذه الروح تجاه معلمهم. وأما الأمر الآخر، هناك أحيانا قد يكون المعلم لديه بعض الخصال التي لا تعجب المتعلم، وفي الحقيقة قد لا تعجب المجتمع كله أو لا تعجب الإسلام. قد يكون المعلم سيء الخلق، فعلى المتعلم أن يصبر على سوء خلق معلمه وجفاء معلمه، ولا تصد هذه الحالة المتعلمة والطالبة عن الاستفادة من المعلم وعن ملازمة المعلم. ففي الحقيقة ينبغي أن يكون طالب العلم ذليلا ومتذللا لمعلمه.
نعم.
ولذلك أيضا ينقل عن بعض السلف يقولون: من لم يصبر على التعليم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. طبعا بالنسبة إلى إحدى الخصال المهمة هي الصبر على سوء خلق المعلم وجفاء المعلم، هذه من المسائل المهمة جدا ينبغي تربية أبنائنا عليها، باعتبار أن الطالب لا يمكن أن يحصل العلم من أناس كلهم يتميزون ويتصفون بحسن الخلق. فلعل لعل أبناءنا عندما يخرجون إلى المدارس وإلى أماكن التعلم لعلهم يصطدمون بمعلمين سيئي الأخلاق، ولو وإن كان ينبغي أن يتصف المعلم بحسن الخلق وأن يجاهد نفسه للاتسام بحسن الخلق، ولكن نحن أيضا لنا دور في بيوتنا على أن نربي أبناءنا على حالة الصبر، الصبر على سوء خلق المعلم. ففي الحقيقة لا يمكن تحصيل العلم إلا بإذلال النفس. وقال أحد الشعراء: إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. ففي الحقيقة يعني دور المعلم كدور الطبيب، ولا يهتم المعلم بتأدية واجبه إلا، أو في الحقيقة قد يؤدي هذا الدور لكن يهتم لهذا الدور أداء واجب التعليم أكثر، متى؟ عندما يشعر بأنه مكرم وبأنه محترم وأن طلابه يكرمونه على تعليمهم حتى وإن كان سيء الخلق. فهذه مسألة جدا مهمة. وهناك أمور أخرى أيضا من آداب المتعلم، أنه طبعا هذه القضايا جدا دقيقة في حياة الفرد المسلم، وأتصور أنه ينبغي على البيت المسلم أن يعلموا أبنائهم على هذه الآداب. فالطالب ينبغي أن لا يدخل على معلمه في الدرس، في الفصل، في البيت، في المكان المخصص للمعلم إلا باستئذان. نحن نلاحظ في المدارس، أنتم أيضا أستاذة ماجدة باعتباركم مدرسة في الحوزة العلمية، قد تلاحظون أن هناك بعضا من الفتيات يدخلن الصف بدون استئذان. لماذا تعودت هذه الحالة؟ لأن في بيتها لم تربى التربية المناسبة التي تليق بها كفتاة إسلام، كفتاة ربيت في بيت مسلم. فينبغي أن يستأذن من المعلم، وحتى في الانصراف لا ينصرف إلا باستئذان. كذلك يستمع الطالب لكل ما يصدر من المعلم بأدب، ولا يشعر الأستاذ بعدم الإصغاء أو بالتكبر أو بأنه هذه المادة مكررة. لا يشعر الأستاذ، بحيث يجعل الأستاذ يفكر أنه ذليل أمام الطالب.
أحسنتم. وقد أجمل الإمام علي عليه السلام آداب المتعلم في حديث له وقال: إن من حق العالم أن لا تكثر عليه بالسؤال، ولا تعنته في الجواب، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تفشي له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله، ولا تجلس أمامه، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته. وبهذا نكون قد اقتربنا من نهاية حلقة اليوم. نستودعكم الله على أمل اللقاء معكم مرة أخرى في الأسبوع القادم إن شاء الله. نشكر حسن متابعتكم وإصغائكم للبرنامج. نلتمسكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
ظلام الليل هذا أم ضباب أم الظمآن يخدعه السراب؟ ظلام الليل هذا أم ضباب أم الظمآن يخدعه السراب؟ أم الإنسان أغرته القطايا فيفتح بالضياع لديه باب؟ ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل هذا أم ضباب؟
ظلام الليل ظلام الليل ظلام الليل هذا أم ضباب؟
فيطرق بابها وهناك بحر سيجذبه إلى العمق العذاب، وموج البحر طوفان تعالى سيغرقه فتهلكه الصعاب. هي الدنيا ترائي العين حسنا ويخدع في زواياها الركاب، فيبدو الذئب كالحمل الوديع فيبدو الذئب كالحمل الوديع ويبدو كالحمام بها الغراب. ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل هذا أم ضباب؟
ظلام الليل ظلام الليل ظلام الليل هذا أم ضباب؟
ففيها ما يلذ العيش منه وفيها ما يحار به اللباب، كفانا نغرق الأيام أدرا فقد مرت كما مر السحاب. تراب أنت قد سواك رب فحاذر يوم يحضنك التراب. تزود للرحيل فإن زادا تزود للرحيل فإن زادا من الحسنات يطلبه الحساب.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه و ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا حسنه أرضك طوعا وتمتعه فيا طويلا.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين
يا رب وفقني إلى سبل الهدى يا رب أبعدني عن الظلمات يا رب بالهادي النبي وآله هر الكرام وصفوة السادات يا رب وفقني إلى سبل الهدى يا رب أبعدني عن الظلمات يا رب بالهادي النبي وآله هر الكرام وصفوة السادات اجعل حياتي مثل آل محمد واجعل كميتتهم يكون مماتي وبفضلك اللهم أوصلها إلى الهادي البشير وآله صلواتي يا رب وفقني إلى سبل الهدى يا رب أبعدني عن الظلمات يا رب بالهادي النبي وآله الغر وصفوة السادات اجعل حياتي مثل آل محمد واجعل كميتتهم يكون مماتي وبفضلك اللهم أوصلها إلى الهادي البشير وآله صلواتي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون لاستعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. مباشرة بعد الاستعراض وفي الساعة 4:41 يأتيكم النجم الأزهر عند 4:55 عقائد الإسلام. من سيرة الصالحين في الساعة 5:08 عند 5:25 مفكر من الشرق. اليمن التصدي والتحدي في الساعة 5:40 عند 6:24 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. برنامج نور وبلاغة تستمعون له في الساعة 6:38 عند 6:45 الأناشيد المختارة. دعاء الندبة عند 7:10 في الساعة 7:43 من فكر الإمام الخميني. تستمعون للواحة الأدبية في الساعة 8:08. عند 8:05 تأتيكم صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال في الساعة 8:14. عند 8:45 إحشاية ويا هلمة. التاسعة تماما ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تأتيكم بساتين العلماء عند 9:15. نشكركم على طيب المتابعة وفي أمان الله.
نور تألق في سماء النبوة وتوهج في درب مجراتها فكان نجمها الأزهر. هوت إليه الأفئدة فاستنطق فيها ربوع الفن والإبداع لتتفجر منها عيون الشعر وقوافيه. النجم الأزهر، برنامج في حلقات يسير في ركب السيرة النبوية ويجتني بعضا من قوافي الوجد التي قيلت فيها.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونواصل رحلتنا ونتابع تفيؤنا لظلال الدوحة النبوية المباركة، حيث سيرة المصطفى الأمجد، وحيث بيوت الشعر وقوافيه تشيد بنيان لقاءاتنا المتجددة. ويعود الرسول صلى الله عليه وآله إلى مدينته متلفعاً بنصره في الحديبية، فلطالما ظن الكثيرون أن هذا الصلح كان هزيمة للمسلمين، ولكن توالي الأيام سرعان ما سوف يكشف أن الإسلام ودعوته كانا المستفيدين الأكبرين منه. وها هي رسالة الإسلام تنساب في بوادي الجزيرة حروف هداية وإيمان، ولكن مهلاً، فإن بال المصطفى عليه الصلاة والسلام ما كان ليهدأ أبداً، وبؤرة الغدر والتآمر ما زالت تقوم عند تخوم مدينته. الشاعر سعيد عسيلي في ملحمته مولد النور يصف لنا وقائع ذلك المشهد فيقول:
عاد الرسول ليثرب من بعدما أمن المكائد بعد صلح مبرم، وقريش عدت نفسها مهزومة وبه أقرت في وجود المسلم، وغدت دعاة محمد تغدو إلى كل البلاد وتنتهي بالديلم. لكنه يخشى اليهود فغدرهم لا ينقضي ومراره كالعلقم، من أجل ذلك بات في استعداده والصبر والتخطيط خير متمم.
لم يعد بالإمكان الصبر على يهود خيبر، فهم ما فتئوا يكيدون للإسلام ويجيشون عليه الأعادي، وتسير جحافل المسلمين نحو خيبر حيث حصونها العصية، القاموس وناعم والسلالم والوطيح وغيرها، ويلوذ اليهود بحصونهم وهم يظنون أنها مانعتهم من سطوة المسلمين وبأسهم، ويضرب الحصار وتبدأ المناوشات بين الجمعين، فإذا الأسوار تقف سدودا منيعة بوجه المسلمين. الشاعر بولس السلامة في ملحمته الغديرية يرسم ملامح أيام الحصار الأولى فيقول:
قلعة السهل يا مطل الغمائم، ومقر الخنا وكهف المآثم، ترمقين الحجاز نظرة كبر، خطرة الزهر في أسارير غاشمي، وتمدين في الظلام شراكا للنبيل الكريم والد القاسم. هاكه جاء فاتحا، فاتقيه واترك الدس واعمدي للصوارم. واستعاذ اليهود بالحصن شمخا عالي الغيم والنسور الحوائم، والمغيرون لا حصون تقيهم غير ضيد الضبا وسمر اللهاذم. ويهود ترميهم بصخور صاعقات تنقض من كف راجمي، أعجز المسلمين خصم عنيد إنه في السحاب في حصن ناعم.
ويحزم الرسول صلى الله عليه وآله أمره، ويقرر تجاوز مرحلة الحصار إلى مرحلة الهجوم، فحصون خيبر قادرة على الصمود فترة طويلة، وما فيها من المؤن يكفيها شهورا طويلة. وتتوالى الهجمات، المصطفى صلى الله عليه وآله يسلم رايته في كل يوم لواحد من أصحابه فلا يوفق للفتح، ويتقلب المسلمون ما بين نار خوفهم وبرد رجائهم، لكن صوت حبيبهم صلى الله عليه وآله يعلو معلنا بشارة نصر وفتح قريب، فتلك رايته سيعطيها في الغد لرجل يحب الله ورسوله، كرار غير فرار، ليكون الفتح على يديه. الشاعر الذبياني يستل حد قافيته ليرسم مشاهد ملحمة خيبر ويقول:
وجاء يطلب من بالنصر نصلته دقت سفينا وألوت قسوة العضب، فثار زند علي للوغى وهما فوق الأسود وفوق البأس والصخب، وجال بالموت واستعدى وهاج به فتح، وقلقل حصن الشر والشغب، وهاجمته السيوف الحمر طالبة منه فؤادا على ساح العراك ربي، فطار من كفه ترس يذر به هول المنايا ودفع الحاقد الصخب، فلم يضع بضياع الترس منه هدى، فاستل بابا وألوى كل منقلب، وراح يضرب والآهات تتبعه مما أزاح بعزم الدهر والضرب. ماذا؟ علي يذيق الخصم غصته ويستبيح عصي السور والقضب.
وتخر الحصون صرعى واحدا تلو الآخر، وتندك أسوار الكبرياء وتتناثر، فيما علي عليه السلام يتقدم الصفوف ويحدو المجاهدين إلى نصرهم، فيشاركهم الذبياني بقعقعة قوافيه وهديرها فيقول:
ولم يزل هكذا، والموت من يده يلقي على الحصن ما يلقي على الطنب، حتى انحنى الحصن كوخا ناعما، وبدا مر الشراب زلالا في يد الشرب، والباب أصبح للإسلام قنطرة جازوا عليها عصيب السور والقبب، وقاتلوا داخل الأسوار والتحموا بخيبر، وأتى الإيمان بالعجب. يا يوم ناعمة في أذياله صدعت دنيا القاموس، ولم ينظر لذي حسب، لم يغن آهله عد ولا عدد، ولا استطاعت حصون ردة السرب.
وتتهاوى معظم حصون خيبر، فيهرع اليهود إلى بقية من عقل وحزم، ويعرضون الصلح على المسلمين. يتبعهم في ذلك يهود فدك وتيماء، ويوافق المصطفى صلى الله عليه وآله، ويفرض من الشروط ما فيه حفظ للإسلام ومنعة لرسالته، ويعود بعدها إلى المدينة مكللاً بمجد النصر ورونق الظفر. ويلوك المشركون خيبة أملهم، فخيبر قد أعطت للإسلام عزاً لا يطال، فيما الرسول صلى الله عليه وآله يقطف من ثمار الحديبية وصلحه، فيبعث الدعاة إلى بقاع الأرض المختلفة داعين إلى كلمة الإسلام ومفقهين من آمن بأمور الدين الحنيف. الشاعر الذبياني يصف لنا توسع الإسلام وانتشار دعوته فيقول:
بعد أن عهد الورى أرسى السلام، عاد بالعزة يستهوي الأنام، ونبي الله في شرع الهدى فوق درب النور أسرى وتسامى، ولدين الحق هبت رسله تزرع الأبعاد حبا وانسجاما، وعلى الأرض تهادي الناس لم تدخر بأسا، ولم تترك عظاما للدنا فرس وأحباش وروم مضت، واستهدف السعي الشآما، تحمل الآيات والحب على راحة، تنشد عدلا ونظاما، وتنادي باسم رحمن على فوق ما فكر تمنى وترامى، دعوة لله ما أكبرها انتشرت علما وصفوا ووئاما، وكتاب لم تدع آياته غير ما أثبت شرعا واحتشاما.
ويمر عام على صلح الحديبية، ويستعد النبي صلى الله عليه وآله لأداء العمرة لبيت الله الحرام، ولكن تلك صفحة أخرى نتابع تفاصيلها في الحلقة المقبلة، فكونوا مستمعين على الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
النجم الأزهر.
النجم الأزهر، إعداد عدي الموسوي، تقديم علي شقير وعفيفة فاعور، تنفيذ وإخراج عبد الكريم خشاب.
Thank you.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمور التي تشكل علينا في سلوكنا وعقيدتنا ظاهرة النذر، النذور التي ينذرها أتباع أهل البيت عليهم السلام، ينذرها إلى الأئمة عليهم السلام وإلى الأولياء. هذه النذور مختلفة ومتعددة، بعضهم ينذر أن يطعم عن روح أبي عبد الله الإمام الحسين عليه السلام، بعضهم ينذر أن يقرأ تعزية، بعضهم ينذر أن يعطي مالا، بعضهم ينذر أنواع النذور، بعضهم ينذر لأبي الفضل العباس رضوان الله عليه، بعضهم ينذر لأم البنين أم أبي الفضل العباس رضوان الله عليها، وهكذا أنواع النذور المتعارفة. أيضا حالات النذور تختلف، بعضهم ينذر ابتداء نذرا سنويا ليكون له عادة سنوية أو عملا، بعضهم ينذر إذا مرض ابنه أو ابنها في حالة مرض، في حالة حاجة أو شدة تعسر عليه أمر ينذر أو يتوسل. هذه الحالة قد يشكل عليها، وبعضهم يعتبر أنه نذر الذبيحة، مثلا إذا نذرنا أن نذبح ذبيحة للإمام الحسين عليه السلام في ذكرى عاشوراء يقول هذا عبادة شرك، وهذا ذبيحة على النصب والذبح حرام، وإلى آخر الأحكام التي يرتبونها ويشركون الناس ويكفرون الناس. في الواقع عمق المسألة ليس هذا. صيغة نذرنا لماذا؟ نذرنا لله وليس لهذا الإمام. علي لله نذر أنه إذا الله أحياني أبقاني إلى السنة الآتية أني أطعم في يوم عاشوراء 50 نفرا. علي لله نذر، وللإمام الحسين هو المستفيد، يعني ثوابه للنذر. الآن إذا أردت أن توقف مدرسة قول أوقفتها لأهل هذا البلد، يعني عبدتهم، وقفتها لله من أجل أن يستفيد منها أهل هذا البلد. أو واحد يوقف مدرسة عن روح أبيه، يعني عبد أباه، النذر مثل الوقف عينا. أوقفته صدقة جارية للمرحوم والدي، وما المانع من هذا؟ كذلك أنذر نذرا أن أفعل خيرا للإمام الحسين عليه السلام، أفعل خيرا لرسول الله صلى الله عليه وآله، أفعل خيرا لأرحامي، لأمواتي، لأي ولي من أولياء الله، لهذا العالم الحيا أو ميتا، وما المانع من ذلك؟ الأعمال المستحبة يمكن أن يحول الإنسان ثوابها إلى حي أو ميت. واقع الأمر أن النذر لله عز وجل، الوقف لله، الإطعام لله، وثوابه إلى من أردت أن تحوله، تجعل ثواب ذلك للنبي أو للأئمة الأطهار أو لأبي الفضل العباس أو لأم البنين أو لأحد المراجع، أحد العلماء، أحد الأولياء، لوالدك، لأمواتك. النذور كلها صحيحة لأنها كلها لله عز وجل.